بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعند فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وذكرنا بالموت إن نسيناه. اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 45. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا عن علامات وأشراط الساعة، وما زلنا مع نزول نبي الله عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فيما مضى من لقاءات بينا صفة نزوله عليه السلام، ومكان نزوله عليه السلام، وبينا كيف قتل المسيح الدجال، ثم بينا المهمة الكبرى التي من أجلها ينزل عيسى عليه السلام، وهي تحكيم القرآن والسنة، أي ليكون تابعا لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا اللقاء مع مسألة أخرى بعنوان عموم الرخاء وسيادة الإسلام في عهد عيسى عليه السلام. عموم الرخاء وسيادة الإسلام في عهد عيسى عليه السلام. عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام وقيامه بقتل المسيح الدجال وتحكيم القرآن في أرض الله تعالى، عندها يعم الخير وينتشر الإسلام، ويعم الخير والرخاء، ويتحقق الأمن والأمان. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، والذي فيه ذكر أو ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وفي ختامه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء عيسى ربه عندما يشتد عليهم الأمر فيستجيب الله تعالى ويهلك يأجوج ومأجوج، ثم يقول: ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، أي يأجوج ومأجوج. احنا لسه نتكلم عن يأجوج ومأجوج كعلامة، ولكن نشير طبعا يأجوج ومأجوج من علامات الساعة في آخر الزمان، ووقت ظهورهم في وجود عيسى ابن مريم عليه السلام، وبعد قتله للمسيح الدجال. السد الذي بناه العبد الصالح ذو القرنين بين أهل الأرض وبينهم سوف يهدم في آخر الزمان، يهدمونه ثم يخرجون فيعيثون في الأرض فسادا، فعندها يلجأ عيسى عليه السلام بمن معه من أهل الإيمان إلى الجبل ويحتمون بالجبال، ويدعو ربه عز وجل ويؤمن أهل الإيمان فيستجيب الله دعاءهم فيهلك هؤلاء القوم عن طريق نوع من أنواع الحشرات يقضي عليهم جميعا. طبعا هيمكث في الأرض فيظهر النتن من ريحهم، فلما يخرج عيسى عليه السلام ومن معه فيجدونهم هكذا كلهم موتى، فيفزع إلى ربه بالدعاء مرة ثانية، فعندها ينزل طيور معينة تحملهم حيث شاء الله عز وجل، ثم تصب السماء ماءها فتطهر الأرض. فيقول النبي عليه الصلاة والتسليم، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. الزهم يعني الدسم، طبعا أجساد كثيرة جدا جدا وميتة على الأرض، فبيكون فيها دسم شديد ونتن عظيم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله أن يدعون، فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت. كأعناق البخت، البخت بتطلق على السنمة اللي بتكون على ظهر البعير، وبيوصف بها الإبل الخراسانية، بيكون لها عنق طويل جدا والسنمة مرتفعة. فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت، يعني مرتفعة الرقبة طويلة، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله عز وجل، ثم يرسل مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر. طبعا معروف ان المضر اللي هو الطين الصلب، الوبر بيوت من ايه؟ من خيوط، الوبر بتاع او الصوف او كذا اللي بنسميها الخيام. في الفترة دي اي بيت من وبر او من مضر، يعني مبني بالطين، لأن ينزل عليه المطر ايه؟ بكثافة. قال لا يكن منه بيت مضر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. الزلقة اللي هي الفضة، الفضة بيكون بيضاء نظيفة جدا لامعة ناعمة، فالمطر هذا يغسل الأرض ايه؟ فيجعلها كالفضة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك. الله أكبر. وردي بركتك، أعيد البركة مرة ثانية. فيومئذ تأكل العصابة، العصابة يعني الجماعة الكثيرة من الناس، وكما ذكرت لكم في أكثر من لقاء أن لفظة العصابة تطلق على كل جماعة اجتمعت على الخير، أما الجماعة التي تجتمع على الشر تسمى عصبة، تسمى عصبة. وذلك في سورة يوسف، إخوة يوسف لما أرادوا المكر بأخيهم قالوا ونحن عصبة، عصبة اجتمعوا على الشر، اجتمعوا على أن يقتلوا أخاهم ويفرقوا بين الابن وأبيه، فدي عصبة اجتمعت على شر. خلاص. أما عصابة وردت في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم في ليلة بدر، غزوة بدر، النبي قام الليل كاملا يقيم الليل ويدعو ربه، وكان من دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. العصابة يعني أصحابه، إنهم اجتمعوا على الإيمان واجتمعوا على الحق ونصرة الدين. فلفظة العصابة تطلق على من اجتمع على خير، أما من اجتمع على الشر فنسميهم عصبة. قال: فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها. تخيل رمانة واحدة تكفي جماعة من الخلق كثيرين. شوف مدى العدل والبركة. الآن أنت لو جبنا لك 5 كيلو رمان ممكن وأنت في قاعدة تاكله وتخلصه وتفرط وتحط عليه ماء الورد كمان، صح؟ إنما يومها بقى من كثرة العدل وكثرة البركة الرمانة الواحدة يجتمع عليها العصابة من الناس فيأكلون ويستظلون كمان إيه؟ بأوراقها. ويبارك في الرسل. طبعا الرسل يعني اللبن، في أنعام وماشية وكذا ألبانها فيها بركة كثيرة، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الله أكبر. الفئام أيضا الجماعة الكثيرة، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. بقرة واحدة كده صغيرة كده بتبدأ تحلب تكفي قبيلة، يعني تسقي قبيلة لبنا. ومن الغنم لتكفي الفخذ من الناس. الفخذ يعني الجماعة من الأقارب، يعني عائلة، تعرف كده العائلة تسمى الفخذ. بل ويعم الرخاء والأمن والأمان في ذلك الزمان. ففي الحديث الذي خرجه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح من رواية أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، أي لعدم الحاجة إلى السعي وطلب الأرزاق. يعني يومها بقى ممكن تقعده من غير عمل، فأنت مش محتاج للشغل، البركة كتير والخير كتير، النبات بيطلع والأرض بيطلع البركات وكله خير. تشتغل ايه؟ اقعد بقى كل واشرب بس. قال: فلا يسعى على شاة ولا بعير، يعني مش حد بقى محتاج انه ايه يرعى غنم ولا يعمل. وترفع الشحناء والتباغض. الله أكبر. مفيش بقى مشاحنات بين الناس ولا تباغض، لأن هي سبب التباغض الدنيا، صح؟ طب الدنيا موفورة الآن، مش محتاجين، كل عنده اللي يكفيه ويزيد، فمش محتاجين بقى إيه نتكالب عليها ولا يبغض بعضنا بعضا من أجلها، فما فيش شحناء ولا تبغض. وتنزع حمة كل ذات حمى. الله أكبر. عارفين أنتوا العقارب والحيات والثعابين لها سموم، هترفع دي كلها، ما الثعبان يمشي جنبك كده ولا شيء، والعقرب ولا شيء، ولا في سم ولا في شيء. الله أكبر. ليه؟ عشان في عدل. حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. الوليد الطفل الصغير المولود لسه يحط يده فم الحية كده، فلا تؤذيه ولا تضره. وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها. عارفين انتوا الأسد طفلة تضربه ولا الأسد؟ طبعا. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. الله أكبر. الذئب يمشي مع الغنم يرعاها مثل الكلب، لا يؤذيها ولا يأكل منها شيء. وتملأ الأرض من السلم. كما يملأ الإناء من الماء. الله أكبر، تملأ من السلم، شوف حتى التعبير الجميل، تكون كلها أمن وأمان وسلام. في هذا الزمان قد يخشى المرء على طفله أن يخرج وحده، يخطف ويباع ولا إيه؟ ودلوقتي تجارة الأعضاء البشرية، حتى في بلاد المسلمين لا يأمن المرء على أهله وولده في الطريق، سبحان الله، يخطف، تخطف النساء وتخطف الفتيات، فإلى الله المشتكى. ليه؟ السبب انتشار الظلم يا إخوة، لأن العدل أمان والظلم خوف وقلق. قال: وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة الواحدة، فلا يعبد إلا الله، كل على الإيمان. الله أكبر. وتضع الحرب أوزارها، ما فيش معارك ولا قتال ولا حروب تاني، خلاص. وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة. الله أكبر، شوف الفضة بجمالها ونقائها. تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم. قطف يعني العنقود، عنقود عنب واحد، جماعة من الناس يأكلون فيشبعون. تخيل انت لو جبت مش عارف 2 كيلو عنب تاكلهم انت قاعد لعبة السلة كده، صح؟ وال2 كيلو ممكن فيهم 5 6 عناقيد. تخيل بقى عنقود واحد في هذه الأيام يكفي الجماعة من الناس ويأكلون حتى يشبعوا. ويجتمع النفر على الرمان فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بدري همات. يعني الثور اليوم مثلا عشان تجيب عجل للذبيحة مثلا في الأضحى، مثلا في بلادنا يدخل الآن مثلا العجل في حوالي 1500 يورو في بعض البلاد، وفي بعضها 2000 يورو. تعملوا باليورو هنا 1500 يورو في بلادنا يعني ثروة كبيرة، صعب جدا، بيشترك في 7 من الأسر. لا، في يومها بقى في الأيام دي يكون شبه مجاني. يعني كان الشيخ محمد الباكستاني بيقول لي البقرة عندنا في باكستان بحوالي 600 يورو. قلت له: يا ما شاء الله، رخيصة جدا يا شيخ محمد، بقرة ب600 يورو، احنا عندنا ب1500 في مصر مثلا. يعني يومها بقى يكون البقرة والثور، حضرتك كأنك بتجيب شوية عصير مثلا، انت فاهم، بتروح كده تقول لك هات مشروب، فتروح تدفع 2 يورو تجيب ايه؟ مشروب. ساعتها البقرة والثور يكون بالأثمان البسيطة دي، يعني ممكن ابنك ياخد مصروف ويروح يشتري بيه بقرة مش يشتري سندويتش قال: ويكون الفرس بدري همات. يا الفرس، شوف الآن يقول لك الخيل العربي الأصيل، يوه، توصل لملايين المراهنات والمسابقات وكذا. لا لا، بدراهم. يعني سبحان الله، الشيخ محمد بقاله كم شهر عمال يبحث عن سيارة، بعدها يروح يقول لك: هات يا واد، هات لنا فرسين يا واد، انزل بال2 يورو دول وكل واحد يركب فرس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح عليه السلام يؤذن للسماء في القطر. الله أكبر، هتنزل المطر. ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. يا الصفا يعني الحجر الأملس، الحجر ما ينبتش. في حد يزرع في الحجر يقول لك يومها لو حطيت الحب على الحجر هيطلع نبات. الله، شوف البركة بقى. وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. الله أكبر، زمن العدل. كده في حديث فاطمة المخزومية، المرأة التي سرقت رضي الله عنها، هي صحابية وقد تابت، وقعت في السرقة. فطبعا هي من قبيلة شريفة في مكة المكرمة، من قبيلة بني مخزوم، ودي كانت بتسمى القبيلة الحربية، يعني كانت القبيلة دي وظيفتها صناعة الأسلحة والدروع. فلما سرقت فاطمة المخزومية يعني تضجر قومها وخشوا من العار، لأن لو قطعت يدها مشكلة، تجلب العار لقومها. يمكن الرجل لو سرق مش مشكلة يعني رجل، إنما امرأة وتسرق تبقى عار على القبيلة. فماذا يصنعون؟ قالوا نريد من يكلم رسول الله في شأنها، يعني ما يقطعش يدها. فمن يا ترى؟ قالوا أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فهو حب رسول الله وأبوه كان حبا لرسول الله، لذلك كان يلقب بالحب ابن الحب رضي الله عنهما. فذهبوا إلى أسامة وكلموه، فذهب إلى النبي يكلمه في أمر المرأة المخزومية عشان يعفو عنه. فغضب النبي غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هنا علمنا النبي درس مهم أوي، إن الحب لا يؤدي للبعد عن الله، أو لا يؤدي إلى تعطيل حدود الله عز وجل. نعم نحبك يا أسامة، ولكن حبنا لك لا يؤثر على طاعتنا لربنا ومنهجنا، فنفرق بين الحب وبين الأحكام. بنحبك أه، لكن حبك لا يطغى على حدود الله عز وجل، ده ما ينفعش. عشان كده القرآن قال لنا إن من أزواجكم وأولادكم إيش؟ فتنة، فتنة يعني ابتلاء واختبار. هل حبك للزوجة يبعدك عن الله؟ هو ده السؤال. هل حبك للولد يبعدك عن الله؟ يعني بحب ابني فعايزه يبقى كويس، أروح أشتغل في الحرام عشان أكفيه، يبقى حب الابن دخلني النار. نقول لك لا، ابنك ابتلاء وفتنة. هل حب للزوجة يخليني آتي لها بكل ما تشتهي حتى وإن سرقت؟ نقول لك لا، يبقى أنت ما فهمتش القضية صح. فهنا النبي علمنا الدرس ده، أن محبة الله تعلو على كل محبة. لذا قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام إلى المنبر ودعا الناس وذكرهم، وجعلها قضية رأي عام، قضية رأي عام. فقال: أيها الناس، إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أي أن سبب هلاك الأمم السابقة كان الظلم. لو الرجل الشريف اللي له كلمة وله منصب وثري وعنده مال سرق، يخافوا منه ما يطبقوش العقوبة عليه. اللي انت بتقول اللي له ظهر ما يتضربش على بطنه، يعني كيف ده راجل، ده الباشا فلان ما يتعاقبش، ده خلاص يقتل يسفك دماء يأكل أموال مش مشكلة، ما يستطيع أحد أن يقرب منه، ده الباشا فلان. وده سبب هلاك الأمم، وده موجود في الأمة. وإذا سرق فيهم الضعيف، الفقير اللي ملوش حد يقف بجواره، أقاموا عليه الحد. بل بالعكس دلوقتي ممكن من غير ما يسرق يسرقوه، ومن غير ما يرتكب جريمة يجرموه. ليه؟ ملوش حد يدافع عنه، فيدخل بريئا يخرج من عندهم محملا بقضايا قد كده ولا ايه؟ ودي موجودة في كافة بلاد الإسلام إلا من رحم رب وعصى، يعني يدخل يلفق له قضية. ودي المصيبة الكبرى يا إخوة، يعني بعضهم لا يدري أن الدنيا إلى زوال، خاصة رجال الأمن وكذا في بعض بلاد المسلمين. يقول لك مثلا عنده آخر السنة 20 قضية ما تحلتش، خلاص فيعمل إيه؟ ينزل الطرقات كده بسيارات الأمن، يقبض على أي حد تحري ويروح مشايله القضايا. سبحان الله، قضية مخدرات، قضية سرقة، قضية قتل، مش مشكلة عنده، يتعدم يتسجن، ما ياخد 25 سنة مش مشكلة عنده، المهم ان هو ايه، قال يعني قايم بشغله، حل القضايا كلها. طب اتحلت على ما على ايه؟ بريء، تظلم بريئا، ويتمتع القاتل بالطرف، والبريء هو اللي يعذب وينكل به ويعاقب. طب انت هتقول له ربنا ايه بكرة لما يحاسبك؟ الدنيا بتاعتك راحت، بمنصبك، بجاه، بمن كانوا يساندونك في الدنيا، ماذا تقول لربك غدا وأنت ظلمت بريئا؟ ودي المشكلة والآفة يا إخوة، من خطورة الظلم، إنه بيأثر على الأمة كلها، بيأثر على الأمة كلها. يعني شوف، في ظل الحكم الإسلامي الخلافة العباسية كان في رئيس الوزراء يومها يسمى يحيى بن خالد البرمكي، وكان له أبناء الفضل وجعفر، كان هو رئيس الوزراء وأبناء كلهم وزراء وكانوا ماسكين الدولة، وكان فيهم نوع ظلم وتجبر، سلبوا الأموال وسيطروا على كل شيء في مفاصل الدولة. في عهد هارون الرشيد تمكن منهم هارون وعاقبهم وشدد عليهم. المهم لما دخلوا السجن، فدخل يحيى ابن خالد البرمكي وكان معه ولده فضل ابن يحيى. المهم في ظلام السجن وضيقه بيبكي الفضل إلى أبيه ويقول: يا أبتي، بعد القصور نبيت في السجون، وبعد الخدم والحشم والطرف والمال، ها هم نحن في هذا الذل والضيق؟ فيحيى بن خالد كان عنده نوع حكمة، فقال: يا ولدي، لعلها دعوة مظلوم صارت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها. آدي عاقبة الظلم، دعوة إيه؟ مظلوم. فنقول لكل ظالم: ارعوي واتق الله عز وجل، دنياك إلى زوال، فاتق الله واعدل، اعدل، فإن العدل نجاة وإن العدل بركة وأمن وأمان. فالنبي جعلها قضية رأي عام لخطورة الأمر: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. آدي العدل يا إخوة، لو بنتي أنا اللي سرقت ورفع أمرها إلي كحاكم، لابد أن أطبق حد الله عليه. ده العدل اللي يحقق استقرار الأمم. وبالفعل حكم على فاطمة المخزومية بقطع اليد، فقطعت يدها. تقول عائشة: ثم تابت وكانت تأتيني بحاجتها فأرفع حاجتها إلى النبي فيقضي النبي حاجتها، رضي الله عنها وأرضاه. فبمفهوم المخالفة يا إخوة، إذا كان الظلم هلك يبقى العدل إيه؟ نجاة. العدل بركة، العدل أمن وأمان. ففي زمن عيسى يسود الأمن والأمان. ليه؟ لأنه يطبق العدل. وده اللي قاله شيخ الإسلام تيمية: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. وده مشاهد في واقعنا. كثير من دول الغرب قائمة ولا لأ؟ اقتصاد قوي وأمن وأمان. ليه؟ عندهم قانون يضمن العدل، يعطي كل إنسان حقه. فربنا أقام دولهم ولا لأ؟ الله أقامها، دول أقامها الله عز وجل، ورغم أنها ليست من دول المسلمين. شوف دول الإسلام في انكسارها وهوانها وضعفها، ليه؟ لوجود الظلم. فلو رفع الظلم وحل العدل كان الأمن والأمان. إذن كل من يحب الأمن فعليه بالعدل. الخوف بيجي منين؟ من الظلم. والله لو في عدل هتقال الكلمة المشهورة اللي قيلت لعمر: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. نعم، العدل أمان يا إخوة. فآدي في زمن عيسى عليه السلام شوف من العدل اللي بيحصل. العدل هيرفع الحرج عن البلاد، العدل هيأمن العباد، العدل هيسدد ديون البلاد وتحل البركات، العدل هتختفي الشحناء والبغضاء والجرائم والمصائب لما يكون في عدل، لما كل إنسان بيأخذ حقه. كيف يفكر في الإجرام؟ كيف يفكر في المخالفة؟ أبدا. فهكذا أثر العدل. بقاء عيسى عليه السلام في الأرض، كم يبقى عيسى في آخر الزمان؟ مدة بقاء عيسى في الأرض 40 عاما، كما ثبت ذلك في حديث صحيح في سنن أبي داود عن أبي هريرة فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. طبعا 40 سنة ده عمره في الدنيا، طبعا هو عاش منها 33، ثم رفع على سن 33 إلى السماء الدنيا، إلى السماء الثانية عفوا. يعني عيسى الآن فين؟ في السماء الثانية. لما رفعه الله كان عنده كم سنة؟ 33 سنة. وهو عمره في الأرض كم سنة؟ 40. يبقى باقي منها كام؟ 7 سنين. دول اللي هيعيشهم في آخر الزمان يحكم بالقرآن والسنة. يبقى يعيش كم سنة في الأرض لما ينزل؟ 7 سنين. وفي رواية 8، على اعتبار أنه رفع على 33، فنحسب 33 سنة، وكده 7 يبقى 8. المهم بين 7 و8 في آخر الزمان. وثبت أنه يحج البيت الحرام، يعني في الفترة دي يحج بيت الله الحرام. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله ومسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الربحاء حاجا أو معتمرا. فطبعا فج الروحاء هذه مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريق مكة على نحو 40 ميلا من المدينة، أو 36 أو 30. ففي آخر الزمان هيحج عيسى عليه السلام إلى بيت الله الحرام. وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. يذكر هنا منقبة لمن يعيش في زمن عيسى في آخر الزمان، إن ربنا عز وجل يبعدهم عن النار. طبعا بعد أن يحج بيت الله الحرام يقبضه الله عز وجل، وتتحقق الآية، ويكلم الناس في المهدي وكهلا. طبعا الكهولة سن 40، سن إيه؟ 40. هو تكلم في المهد وثبتت بالآيات ورفع على 33، يبقى كيف يكلم الناس كهلا؟ في آخر الزمان هيعيش 7 سنين في الأرض يحكم بالعدل ويحكم بالقرآن والسنة، ثم يحج بيت الله الحرام ثم يقبضه الله. يبقى يقبضه على سن 40، على سن إيه؟ 40. طبعا بعد أن يحج بيت الله الحرام ويقبضه الله، بعد كده تخرب الكعبة، ويأتي ذو السويقتين من بلاد الحبشة ويهد الكعبة حجرا حجرا إذانا، بخلاص بقى بهلاك الكون. وده تكون في آخر الزمان إن شاء الله. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع علامة جديدة وهي خروج يأجوج ومأجوج. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.